Abend.
ووضع كفيه على فخذيه
وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. هكذا إخوة الإسلام بدأ ذلك الموقف، بدأ بوجود الصحابة رضي الله عنهم في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما هم كذلك إذ فوجئوا برجل له صفة غريبة وشأن غريب، وبيان ذلك أنه كان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولم يكن يعرفه منهم أحد، فكان نظيفا في ملبسه، نظيفا في هيئته، لا يرى عليه أثر من غبار أو عرق أو نحو ذلك، بما يدل على نفي السفر والترحال عنه، فلم يكن ظاهرا من حاله أنه كان غريبا عن البلد، ومع ذلك فلم يكن يعرفه من القوم أحد، ما كان أحد من القوم يعرفه، وما كان يظهر أنه من أهل المدينة، فهذا شأن غريب، رجل تنتفي عنه صفة السفر، وتنتفي عنه صفة الإقامة في آل واحد. قال عمر رضي الله عنه: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة الغريبة أيضا، فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه. وهنا اختلف العلماء، هل وضع كفيه على فخذي نفسه أم على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا القول الثاني هو الأقرب، لأنه المتبادر من ظاهر السياق، أسند ركبتيه إلى ركبتين، الضمير الثاني لا بد أنه عائد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه، فالسياق يقتضي أن يكون الضمير الثاني عائدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك. وأما الروايات الصريحة التي وضع فيها التصريح بفخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يخلو شيء منها للضعف، فلا يعول عليها، وإنما يعول على ظاهر السياق. فإذا تأملت في هذه الهيئة فإنك تجد أيضا أنها هيئة غريبة تزيد في غرابة شأن ذلك الرجل، وقد قال العلماء في توجيهها إنها كانت على سبيل المبالغة في تعمية أمره على الناس، أو حتى يوحي لهم أنه من جفاة الأعراب، ولهذا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الشاكلة الغريبة. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أخبرني. يديه عليه السلام. هكذا وقع في هذه الرواية. وجاء عند الطبراني بإسناد يحتمل التحسين أنه سلم أولا فقال السلام عليك يا رسول الله، ثم جلس إليه وبدأ سؤالاته. وقوله أخبرني عن الإسلام يريد به معرفة معناه وما يقتضيه ويستلزمه. والإسلام عند العلماء له تعريفان، تعريف لغوي وتعريف شرعي. والتعريف الشرعي ينقسم إلى قسمين، تعريف إجمالي وتعريف تفصيلي. فأما التعريف اللغوي للإسلام فهو الاستسلام والانقياد. يقال أسلم الرجل إلى شيء ما، أو أسلم نفسه إلى شيء ما إذا استسلم له وانقاد. والعلماء يتكلمون في هذه الناحية على ما يسمى بالإسلام الكوني والإسلام الشرعي. فهناك إسلام يقال له إسلام كوني عام، والمقصود به أن الخلق جميعا مسلمون إلى الله تبارك وتعالى بمعنى الاستسلام لأقداره الكونية وأحكامه القدرية. فالخلق جميعا واقعون تحت تدبير الله تبارك وتعالى، مفتقرون إلى ذلك، سواء منهم المسلم والكافر، والطائع والعاصي، والبر والفاجر. وهذا هو الذي يدل عليه قول الله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فبين جل في علاه أن الخلق جميعا مسلمون له طواعية وكراهية. فهذا الإسلام هو الذي يقال فيه إسلام كوني، بمعنى أننا جميعا مستسلمون لأقدار الله وتدبيره وتصريفه لشؤوننا، فلا يستقل أحد إلا عن الله في شيء من ذلك. وأما الإسلام الشرعي فهو الإسلام لدين الله عز وجل الذي لا يقبل غيره ولا يثيب على سواه. والمقصود بذلك أن يسلم العبد لله تعالى فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذا هو الإسلام الشرعي الذي يريده الله تعالى من عباده إرادة شرعية. هذا هو الإسلام المعتبر الذي يجب على كل إنسان أن يتلبس به. ثم ننتقل بعد ذلك إلى التعريف الشرعي للإسلام. وقد قلنا إنه ينقسم إلى تعريف إجمالي وتعريف تفصيلي. فأما التعريف الإجمالي فهو الذي يقول فيه العلماء: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فلا بد من هذه الأمور الثلاثة حتى يتحقق الإسلام من الناحية الشرعية. لا بد أولا أن يستسلم المرء لله تعالى بالتوحيد، أن يسلم وجهه إليه فيوحده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. لا بد أن يفرده بالعبادات وحده لا شريك له. هذا هو الاستسلام بالتوحيد. والانقياد له بالطاعة. لا بد في الإسلام أن يكون هناك طاعة، لا بد في الإسلام أن يكون هناك عمل، فلا يتوقف
ليس من البراءة من الشرك وأهله. لابد أن يتبرأ المسلم من كل ما فيه محاذة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لابد أن يتبرأ من الشرك بكافة صوره وأشكاله. ولابد أن يتبرأ من المشركين على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وطوائفهم. وهذه الأمور سبق الكلام عليها تفصيلا بحمد الله عز وجل، وإنما المقصودها هنا التذكرة. فهذا هو التعريف الشرعي للإسلام بالمعنى الإجمالي العام. وأما التعريف التفصيلي فهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو التعريف بأركان الإسلام الخمسة. فالمقصود بذلك أن الإسلام له خمسة أركان ظاهرة فلا بد منها حتى يتحقق الإسلام بالمعنى التفصيلي. وهذا هو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه هي الأركان الخمسة التي عبر عنها صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر المتفق على صحته: بني الإسلام على خمس. فذكر هذه الأركان، فهذا هو الذي يقال له التعريف التفصيلي للإسلام بأركانه. فأما الركن الأول فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، وهو الذي يمثل القاعدة الأم في هذا الدين الحنيف. هذا هو الأصل العام الجامع الذي يحقق إسلام الإنسان من الأساس. فلا بد من فهمه، ولا بد من معرفة معناه، ولا بد من الفقه فيه، لأن كل ما سيأتي من بعد ذلك تبع له ومبني عليه. فإذا سدد هذا الركن سدد كل الأسماء، ولم ينفع معه شيء. لم تنفع معه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا غير ذلك من الأعمال. هذا الركن هو القاعدة الأساسية التي تمثل أساس البيت أو أصل الشجرة. فإذا فسد الأساس أو الأصل فلا بيت ولا شجرة. وعلى هذا فمن أضل ومن أجهل ممن ذهب يحسن صلاته مع فساد عقيدته، أو يحسن صيامه مع فساد عقيدته، أو يحسن حجه مع فساد عقيدته، أو يحسن طلبه للعلم أو دعوته إلى الله مع فساد عقيدته. أي كمال من هذا وأي شأن من هذا؟ تهتم بالأشياء مع الغفلة عن أصلها وأساسها، تهتم بأمور الدين وأحكامه العملية على حساب أصله وقاعدته الرئيسية. أين ذهب فقه لا إله إلا الله؟ أين ذهب فقه محمد رسول الله؟ أين ذهب هذا الفقه الذي قال فيه بعض العلماء إنه الفقه الأكبر؟ هذا هو الفقه الأكبر الذي من حاز فقد حاز الخير كله إن شاء الله. فلا بد إخوة الإسلام من معرفة الشهادتين ومعناهما ومقتضياتهما ولوازمهما. لا بد من هذا كله. ولا يقول أن أحد إن هذا من شأن الصبيان في الكتاكيت، فإن هذا غلط. بل عامة المسلمين لا يعرفون لا إله إلا الله، لا يعرفون معناها ولوازمها ومقتضياتها. ومن كان موجودا معنا بفضل الله تعالى في مسائل فإنه يرتبط له هذا الأمر على خير ما يرام. فلا بد إخوة الإسلام من هذا، ولا يجوز أبدا أن نغفل عنه ولا أن نتساهل في تحقيقه. فإذا عرفنا هذا فليتكلم على معنى الشهادتين باختصار ويسر إن شاء الله اعتمادا على ما سبق تقريره تفصيلا بحمد الله. الشهادة في الأصل كلمة الشهادة مأخوذة من الشهود والمعاينة، ولهذا فإنك مثلا إذا ذهبت حتى تشهد على شيء فإنك لا تشهد عليه إلا إذا عاينته بسمعك أو بصرك أو نحو ذلك. وعلى هذا فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الإقرار الجازم بهذين الأمرين. فعندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله فالمقصود بذلك أنك تقر إقرارا جازما وتعتقد اعتقادا تاما وتوقن يقينا واثقا انه لا اله الا الله، وكانك تشهد هذا الامر محسوسا امامك، كانك تشهد امامك شيئا محسوسا يقال له لا اله الا الله. فهذه العقيده تعتقدها بقلبك بغير شك ولا ريبه ولا تردد ولا غير ذلك، فتعبر عن هذا الاقرار الجازم بالشهاده، تشهد انه لا اله الا الله وان محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. فاذا عرفنا هذا فما معنى لا اله الا الله؟ كيف نشهد انه لا اله الا الله؟ قال العلماء لا اله الا الله معناها لا معبود بحق الا الله. وهذا ينبني اولا على معرفه معنى كلمه الاله. ما المقصود بكلمه الاله؟ الاله هو المعبود والمحبوب والمطاع الذي تتحير فيه العقول وتسير في ادراك حكمته او ذاته او اسمائه او صفاته. هذا هو معنى كلمه الاله. فعندما نقول لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله، اي لا يستحق العباده الا الله. ولا بد ان نضيف هنا كلمه بحق حتى يستقيم المعنى، لاننا لو قلنا لا معبود الا الله وسكتنا فهذا كلام مكذب واقع، لان هناك معبودات تعبد من دون الله عز وجل. فمن الناس من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الحجر والبشر، ومنهم من يعبد البقر، ومنهم من يعبد غير ذلك. فهناك معبودات باطله تعبد من دون الله عز وجل. فاذا قلنا لا معبود الا الله فمعنى هذا انه لا يعبد في الارض الا الله، وهذا كلام يكذبه الواقع. ولهذا قلنا لا معبود بحق الا الله، اي لا يستحق العباده من كل هؤلاء الا الله عز وجل وحده لا شريك له. فالذي يعبد الشمس فان الشمس لا تستحق العباده، والذي يعبد القمر فإن القمر لا يستحق العبادة، والذي يعبد البشر فإن البشر لا يستحقون العبادة، والذي يعبد الأولياء فإنهم لا يستحقون العبادة. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. فلا بد أن نضيف هذه الكلمة التي هي بحق أو حق حتى يستقيم المعنى. فهذا هو معنى لا اله الا الله. هذا هو الذي دعا اليه الانبياء والمرسلين. هذا هو الذي فيه والوا وعادوا ولاجله قاتلوا وضحوا بكل شيء هو اسماعهم. وهناك تفسيرات باطله لهذه الكلمه لا بد من معرفتها حتى يتم تجنبها. فمن الناس من يقول لك لا إله إلا الله أي لا رد إلا الله. وهذا كلام هو في أصله صحيح، ولكنه ليس هو معنى لا إله إلا الله، بل معناه كما عرفت. ولو كان المعنى هو هذا لما قاوم المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما عرفوه، لأن المشركين كانوا كما عرفنا من قبل يقرون أنه لا يخلق إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله، ولا يملك الأشياء إلا الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فلما تسحرون. من هؤلاء الذين سيقولون هذا؟ الكفار المشركون الذين نعلم تماما أنهم كذلك، والذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأعراضهم، كانوا يعلمون تماما معاني الربوبية ويقدمونها إلى الله عز وجل وحده لا شريك له. إذا فكيف كفروا؟ كفروا بصرفهم العبادة لغير الله عز وجل. كانوا إذا دعوا دعوا غير الله، إذا ذبحوا ذبحوا لغير الله، إذا نذروا نذروا لغير الله، إذا استغاثوا استغاثوا لغير الله، مع علمهم أنه لا رب إلا الله. فلو كان معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله لما صبر المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لما فهموا معنى هذه الكلمة وعرفوا ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا شيء عجيب. نحن نصرف العبادة هكذا يقولون، نحن نصرف العبادة إلى فلان وفلان وكذا وكذا وكذا، أتنجعل كل هذا شخصا واحدا؟ أتنفرد العبادة؟ أتنفرد ربا واحدا فقط بالعبادة؟ أتنفرد إلها واحدا فقط بالعبادة؟ هكذا اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتفسير لا إله إلا الله بهذا التفسير قول باطل لا أصل له في دين الله عز وجل، وهو مصاب لصريح النصوص وما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام. ومن الناس كذلك من يقول لك لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، وهذا قول ينطوي على كفر بواح، لأن حقيقة أن وجود الكائنات هي عين وجود الله، فلا موجود على الحقيقة إلا الله. حقيقة قول أولئك أنك إذا رأيت فلانا من الناس فقد رأيت الله، وإذا رأيت شيئا من الحيوانات فقد رأيت الله، وإذا رأيت شيئا من الجمادات فقد رأيت الله، لأن الوجود في الحقيقة لله، فكل موجود عنده هو الله. ولهذا يقولون لا إله إلا الله لا موجود إلا الله. فهذا تفسير باطل ينطوي على الكفر الصراح. ومن الناس من يقول لك لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله، وهذا الكلام هو في نفسه صحيح، بل هو من أصول الإسلام، ولكنه ليس معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله هو كما عرفت لا معبود بحق إلا الله، وأما الحكم فإنه من الأمور التي تستلزمها هذه الكلمة. هناك فرق بين معنى الكلمة ولازمها، فمعنى الكلمة هو ما عرفته، وأما الحكم فليس من المعنى وإنما هو من اللازم. فلازم لا إله إلا الله أن تحكمه في كل صغيرة وكبيرة، أن تحكمه في كل شيء، وتحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في كل أمر من الأمور. هذا من لوازم لا اله الا الله، ومن لوازم ايضا محمد رسول الله.
والذين قالوا لا اله الا الله، لا حاكم الا الله، ارادوا لذلك ان يتوصلوا الى تفسير كل من حكم بغير ما انزل الله من غير تقصير. فالذي يحكم بغير ما انزل الله هو عنده كافر، وان كان في قضيه واحده. لهذا جعلوا هذا الامر من صلب لا اله الا الله حتى يكون تاركه ناقضا للا اله الا الله عندهم. لهذا نقول في هذا التفسير انه تفسير باطل مبتدع لا يجوز لاحد ان يقول به، لان اصله قام على بدعه، وهي تفسير من حكم بغير ما انزل الله من غير تفسير. واما المساله فاهل السنه عندهم فيها تفصيل كما انتبه بيانهم غير مره، فليس كل من حكم بغير ما انزل الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو معنى لا اله الا الله. فعندما تقول اشهد ان لا اله الا الله، فمقصود بذلك انك تقر اقرارا جازما انه لا معبود بحق الا الله. ثم ياتي من بعد ذلك عملك وتطبيقك، وتطبيقك لهذه الكلمه الذي يتمثل في سائر الاركان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها. نسال الله ان يوفقنا واياكم بكل خير. اقول ما تسمعون ويغفر الله لكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. نأتي بعد ذلك إخوة الإسلام إلى معرفة معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما الشهادة فقد عرفنا معناها، وأما كبر محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله فمعنى ذلك أنك تقر إقرارا جازما أن محمدا صلوات ربي وسلامه عليه رسول من عند الله، مرسل بشرع يبلغه ودين يؤديه إلى أمته. وهذا الإقرار يستلزم منك امورا قال فيها بعض العلماء في شان النبي صلى الله عليه وسلم: طاعته فيما امر، وتصديقه فيما اخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، والا يعبد الله الا بما شرع. هذه الامور من معنى شهادتك ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي على التحقيق من اصول هذه الشهاده. فاذا انتفى شيء منها فقد نقض هذه الشهاده من اصلها. فاما الامر الاول فهو طاعته صلى الله عليه وسلم فيما امر، وهذا هو مقتضى نبوته ورسالته، هذا هو مقتضى اصطفائه وبعثته. اي معنى لذلك اذا لم تكن له طاعه؟ اي معنى لرسالته؟ واي معنى لبعثته اذا لم يكن له حق الطاعه على امته؟ ما معنى قولك محمد رسول الله وانت لا تلتزم طاعته فيما ياتي عنه؟ فلا بد من طاعته فيما امر، والذي لا يلتزم هذه الطاعه من الارض الذي يقول انا غير ملزم بطاعه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يشهد ان محمدا رسول الله. فلا بد من طاعته فيما امر، ولا بد ايضا من تصديقه فيما اخبر، لانه هو الصادق المصدوق. صلوات ربي وسلامه عليه هو الذي اصطفاه الله عز وجل لتبليغ دينه وشريعته. اتى يصطفي كذابا؟ أفيبعث كذابا؟ أفيبعث مخانعا؟ الجواب لا. والله عز وجل يقول: ولو تقبل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتير
الله صلى الله عليه وسلم أن يكذب عليه، ولا أن يتقول عليه بغير علم، ولا أن ينسب إلى دينه ما ليس فيه. فإذا أخبرك بشيء فلا بد من التصديق، سواء كان هذا المخبر به من أمور الماضي أم الحاضر ما كان في وقته صلى الله عليه وسلم، أم المستقبل ما سيأتي بعد ذلك. فإذا وصلك الحديث عنه صلى الله عليه وسلم وثبت أنه أخبر عن شيء في حق الأمم السابقة فلا بد من التصديق، أو أخبر عن شيء في عهده فلا بد من التصديق، أو أخبر عن شيء مما سيأتي بعد ذلك في آخر الزمان فلا بد من التصديق. وعلى هذا فالذين ينكرون أشراط الساعة أو فتنة القبر أو نحو ذلك هم في حقيقة أمرهم لم يشهدوا أن محمدا رسول الله، وإن كنا لا ننسبهم إلى ذلك صراحة لمكان التأويل الذي حصل عندهم والشبهات التي وقعت لهم، وإلا فحقيقة الأمر أن تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثبوت الخبر عنه ناقض للشهادة التي نشهد فيها أنه رسول الله. ثم لا بد بعد ذلك من اجتناب ما عنه نهى وذكر، كما نطيعه فيما أمر لا بد أن نجتنب ما عنه نهى وذكر. فإذا نهاك عن شيء فلا بد أن تجتنب، وإذا حضر عليك شيئا فلا بد أن تمتنع، هذا حق الله. ثم لا بد بعد ذلك من عبادة الله بما شرع، أي بما سنه صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تتعبد لله فلا بد أن تتقيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعنى الذي تعرفنا عليه تفصيلا بحمد الله عز وجل في الكلام على السنة والبدعة. فلا بد من هذه الأمور في شهادتك أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا مجال هنا لذكر الأدلة عليها، فقد عرفناها غير مرة بحمد الله، عرفنا أن الله عز وجل أمر بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا بد من ذلك، وعرفنا أن طاعته مقرونة بطاعة الله فلا بد من ذلك، وإنما شأنها هنا بالتذكرة كما أشرت. فحتى تتحقق شهادته أن محمدا رسول الله لا بد منها، لا بد أن تقر إقرارا جازما أنه رسول من عند الله، نبي من عند الله، مبعوث بشرع يؤديه إلى أمته، ولا بد أن تطيعه فيما أمر، وتجتنب ما عنه نهى وذكر، وتصدقه فيما أخر، وتعبد الله فيما شرع. هذا كله من معنى شهادتك أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله إخوة الإسلام يمثل عندنا الركن الأول من أركان الإسلام، ويأتي الحديث عن الأركان الأخرى في مقام مقبل إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.